أعتقد أن تكون عونا للزوج على طاعة الله، ولكل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون عونا لامرأته على طاعة الله عز وجل. يسألوني عن حكم العمل في بعض الأماكن. الإعانة على الإثم إثم، والإعانة على البر بر، وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيحرم عليك أن تفعل الإثم وأن تعين عليه، ويجب عليك أن تفعل البر وأن تعين عليه. هذا هو خلاصة الإجابة. يسأل عن أي كتاب أفضل في شرح أسماء الله وصفاته. من أفضل الكتب شرح العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام التيمية، كان قاضي من قضاة بلدة اسمها واسط. أرسل شيخ الإسلام التيمية يقول: يعني اكتب لي عقيدة اعتقدها انا واهل بيتي ونلقى الله بها. فكتب له هذا المثل الطيب، وقد شرحه بعض اهل العلم وموجود ومتوفر. شرح العقيدة الوسطية والمثل لشيخ الاسلام التيمية من احسن الكتب في هذا. ومن الكتب الطيبة ايضا مختصر العلو للعلي الغفار، اختصره الشيخ الالباني، والكتاب الاصل للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وكتب كثيرة كتب، ويعني إجمالا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. يسأل عن إسبال الثياب في الصلاة. لا، ما هو خاص بالصلاة، الإسبال حرام، وإذا كان معه كبر وخيلاء فهو كبيرة، وإذا كان بدون كبر وخيلاء فهو ذنب. يعني هو حرام على كل حال. إسبال الثياب أي إطالة الثياب تحت الكعبين، وهذا خاص بالرجال، أما المرأة فتطيل الثياب. تقول: لا جمعة ولا جماعة إلا بإمام ممكن. هذا كلام ليس بصحيح، بل نصلي الجمعة والجماعة في أي بلد يقيم الجمعة والجماعة. أي بلد فيه جمعة وجماعة نصلي مع المسلمين، ولا يشترط أن يكون هناك إمام واحد لكل المسلمين حتى نصلي جمعة وجماعة، ولا يشترط أن يكون هناك إمام ممكن حتى نصلي جمعة وجماعة. هذا ليس بصحيح. فهذا فكر الشيعة: لا جمعة ولا جماعة إلا بإمام ممكن. هذا فكر الشيعة وليس من عقيدة أهل السنة. فأهل السنة أي بلد من بلاد الإسلام حللت بها أو ارتحلت منها فأنت تفعل الخير مع الناس وتجتنب الشر. تفعل الخير، وجدت خيرا فأحسن، وجدت شرا فأعرض وابتعد. ولما حصر عثمان رضي الله عنه في بيته، ما كان فيه للمسلمين إمام، حصر في بيته منع من النزول، يعني هددوه بالقتل. فسأله سائل: أنت إمام عامة ويصلي لنا إمام فتنة، أفأصلي معهم؟ قال له: الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. فالصواب أننا إذا دخلنا أي مدينة فيها مسلمين نصلي مع المسلمين الجمعة والجماعة. إذا أحسن الناس نحسن معهم، إذا أساء الناس نجتنب إساءتهم. وأنصح أخي هذا أن يقرأ كتاب الطريق إلى الجماعة الأم، الطريق إلى الجماعة الأم، ويسأل كيف يعني إعادة العز للإسلام والمسلمين. اقرأ كتاب الطريق إلى الجماعة الأم، وكذلك كتاب حكم الانتماء للجماعات الإسلامية والأحزاب المعاصرة للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد. كما أحدهم يرسل الحديث الذي في صحيح مسلم: الرجل الذي ألقي في النار وصار يدور اندلقت أقتابه في النار وصار يدور بها كما يدور حمار في الرحاء، ما بالك فلان؟ ما كنت أمرنا بمعروف عن المنكر؟ قال: كنت أمركم بمعروف ولا أفيه ونهاكم عن المنكر وآتيه. هذا الرجل، أنا أسأل السائل: ما جرمه؟ أجرمه أنه كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أم جرمه أنه كان لا يأتي المعروف ولا ينتهي عن المنكر؟ أين الجرم؟ جرمه أنه كان لا يأتي ما يأمر الناس به، فهو ليس آثما في أمره للناس، وإنما هو آثم في عدم
ائتماره بما أمر الناس به، فلا بد أن نفهم وهو ليس آثما في نهيه للناس، وإنما هو آثم في عدم انتهائه عما ينهى الناس عنه. هذا هو بارك الله فيك. هذا بالضبط مثل مسألة أما إنما يعني إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرقوا فيهم وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إيش الذي أجرموا فيه؟ هل يؤمرون بعدم إقامة الحد على الضعيف؟ لا، إنما يؤمرون بإقامة الحد على الشريف، فهم مصيبون في إقامة الحد على الضعيف ولكنهم آثمون بعدم إقامته على الضعيف، فلا نفهم المسائل فهما معكوسا. يقول إذا كان المنكر يتعلق بالدين فلا اعتبار بالمصالح والمفاسد ولا بد من التغيير، ما مدى صحة هذا الحكم؟ المحاضرة كلها على هذا، وهل هناك منكر في غير الدين؟ المنكر هذا في العرف؟ لا، المنكر في الدين ما هو في العرف، فالمنكر ما أنكره الدين والمعروف ما عرفه الدين، فنحن أصلا ما نتكلم في هذه القضية إلا لأنه دين، فالمعروف والمنكر أمران يتعلقان بالدين لا بالعرف ولا بالعادات ولا بالتقاليد، فكل المحاضرة على هذا، وإن شاء الله لنا بقية كلام عن هذه المسألة. ولا بد من اعتبار المصالح والمفاسد، والذي لا يعتبرهما هو نفسه يجب نهيه عن المنكر، يعني هو نفسه يجب نهيه عن المنكر لأنه هو نفسه متعدي في هذه الحالة. والرسالة شيخ الإسلام موجودة عند بعض الكتب، رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أدري نحن في مصر نحب السؤال جدا ولا نتعب أنفسنا قليلا ونقرأ ونتعلم، مدام في رسائل مخصصة علماء يعني كفونا المؤنة والبحث وصنفوا لنا في هذه المواضيع لا نتعلم منهم. فعندك رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فيها تفاصيل أحكام الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يسألني عن مسألة عن بعض الإخوان يعني آباؤهم فيهم مخالفات، هل يعينونهم على يطيعونهم في هذه المخالفات يعينونهم عليها؟ رجل مثلا يعني لو فرضنا رجل يشرب البيرة وتكلف ولد يعني يشتري له، ما يشتري له ما يطيعه، لا طاعة له إلا في المعروف، يطيع والديه في المعروف ولا يطيعهما في معصية الله أبدا. فهذا باختصار دون الدخول في التفاصيل ما هي المحرمات لا يعني أي محرم يأمرك والدك أو والدتك بفعل محرم لا تطعهما في ذلك، وصاحبهما في الدنيا معروفا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. يسألني عن رأيي في الجماعات الموجودة في الساحة، هو يقرأ إن شاء الله كتاب حكم الانتماء للجماعات الإسلامية وأحزاب المعاصرة للشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد، وهذه الجماعات ما نستطيع أن نقول إنهم مخطئون في كل ما يفعلونه، فما من جماعة إلا وفيها جانب يوافق الصواب وجانب يخالف الصواب، هذا معروف. ويعني ما ننصح أحدا بالانتماء لأي جماعة إطلاقا، إن تصل إلى جماعة المسلمين الكبرى كونها ما لها إمام واحد إن شاء الله مع توحيد الانتماء بإذن الله يكون هذا من سبل إقامة الجماعة الواحدة التي لها إمام، أما تكوين جماعات فأنا أرى أن هذا يزيد الفرقة فرقة ويزيد الشتات شتاتا، والواقع شاهد على ذلك. يقول أحد الإخوة رأى تميمة معلقة بأحد المحلات فقام بأخذها من المحل دون أن يشعر صاحبه بذلك، ما حكم ما تم فعله؟ والله أنا ما أرى أنه يعني غير شيئا كثيرا، وإن كان يعني ما أعرف شيئا في الشرع يمنع ما فعله ما دام لا يعني يخاف عاقبة، يعني الرجل ما شعر به وهو يزيل تلك التميمة، لكن الرجل لو افتقدها سيضع غيرها، فيعني كان الأولى أن ينصحه. وأنا نفسي جربت بنفسي، كثير من الناس يضعون هذه التمائم وهم لا يعرفون حكمها شرعا، وركبت بعض سيارات الأجرة مع بعض الناس حاطوا كف أو خمسة وخميسة أو عين أو لما نصحت وجدت قبولا بفضل الله. كثير منهم يقول والله أنا ما أعرف، يعني أنا اشتريته كده وسبته كده، ما يعرفون. كثير منهم بعضهم يفتتح دكان يقولوا لازم تزفر الدكان ويجيب ذبيحة ودم وتلطيخ ما يعرف جهل، فالجهل منتشر. فأقصد أن الواجب علينا أن نبين للناس. أما مسألة أنك تقطعها دون علم، هو ما يفهم، هو ما يفهم. فكثير من الناس يحتاجون إلى تذكرة، الذكرى تنفع المؤمنين بإذن الله، وكثير من الناس عندهم القبول ولكن ينقصهم التوجيه وينقصهم العلم. وما أحوجنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السائل يقول، يسأل عن عقد الزواج في البيت، عقد المأذون يعني، ثم بعد ذلك بيوم أو يوم المسجد عقد الشرعي. والمأذون أساسا لو نظرنا لحال كثير من المأذونين هذه الأيام لا يعقدون، تجده يوثق يأخذ البيانات، وبعد ذلك كثير منهم حتى ما أصبح يقول الصيغة. يعني المسألة بالنسبة إليه إجراءات قانونية، وهو دور المأذون دور قانوني بالدرجة الأولى، ما هو دور شرعي، وإن كانوا يقولون إنه المأذون الشرعي. فبعض المأذونين القدماء يتمسك أنه يقول الصيغة بالطريقة التي ورثها، وعلى مذهب أبي حنيفة النعمان، وشغلانة طويلة عريضة ولازم يحط المنديل وشغلانة لن تعرفينها. فطبعا كثير منهم الآن أصبحوا خلاص يعني بكرفتات وبدل، والمسألة أصبحت وظيفة يعني كأي وظيفة. فالعقد الشرعي مطلوب إشهاره وإعلانه، أن يعرف الناس أن فلانا تزوج فلانا، فلا بأس إن شاء الله. بل أفضله أننا نجعل العقد الشرعي القانوني اللي هو الإشهار القانوني حتى في مكتب المأذون، لا داعي لاستخدامه، نذهب إليه ونخلص إجراءاته ونعطي له المعلوم، هو يريد فقط أن ينتفع وانتهى الأمر. وبعد ذلك نعمل العقد الشرعي في المسجد ويعلن ويشهر، هذا هو يعني ما أفضله. ولا يعتبر هذا عقدان، لا يعتبر عقدان، لأن المأذون في الغالب لا يشهر شيئا، في الغالب لا كما قلت أكثرهم الآن لا يعقدون ولا يقولون أي صيغة بالمرة. هذا يعني ما أنصح به. أكثر السؤال في مسألة الحاكمية، كما قلت يقرأ كتاب قواعد أهل السنة في معاملة أهل القبلة. المكتوب في بعض السند، يقول بعض الشيوخ يكتبون في نهاية السند القرآني عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن اللوح المحفوظ، عن رب العزة. والله أنا ما أعلم سلفا لهذا، أنا ما أعلم سلفا لهذه العبارة. في هنا جواب طويل ولكن مهم. أما هذه الورقات فكلها تسأل عن مسألة الحكام. واحد يقول أين هم المسلمون؟ المسلمون موجودون، وأخشى أن يكون صاحب الورقة ممن لا يحكم للمصلين بالإسلام إلا إذا طبقت الشريعة. هذا ظلم وبغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. والحديث في صحيح الإمام البخاري: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم، فهو مسلم. ولا يمكننا أن نخرج مسلما من الإسلام لعدم تطبيق أحكام الشريعة. ما هذا المسلم وما أحكام الشريعة؟ إيش يعمل هو؟ إيش يعمل هو؟ مسلم، يشهد الشهادتين ويصلي ويؤمن بكل ما جاء من عند الله ويكفر بما سواه، لا يملك إلا ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فبعض الناس تجده يطلق الأحكام جزافا وهو لا يدري ما يقوله. فالمسلمون موجودون وكثرة، كونهم لا يقام فيهم الحكم، فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن عروة الإسلام تنتقض عروة عروة، وأول عروة تنتقض هي الحكم، وآخر عروة تنتقض هي الصلاة. فلو اعتبرنا أن الحكم ينقض كل العراء إلى ما صار الحديث معنا، بل هذه العروة أول عروة تنتقض هي عروة الحكم، وآخر عروة هي عروة الصلاة، فلا بد من اعتبار هذا. ولا أنصح إخواني الشباب أن يأخذوا الأحكام من مثل كتاب في ظلال القرآن للشيخ سيد قطب رحمه الله. الشيخ سيد قطب رجل
نحسبه ممن قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله، ولكن لم يكن من العلماء، لم يكن من أصحاب العلم، هو رجل أديب رحمه الله تعالى، وأسلوبه مؤثر جدا. ولا يؤخذ الحكم الشرعي من مثل الشيخ سيد قطب رحمه الله تعالى، فنحن أهل السنة قاطبة بكل يعني أنواعهم وتخصصاتهم لا بد أن يتصفوا بالإنصاف وأن يعرف من يؤخذ العلم. هو نفس الشيخ سيد ما قال إن هذا تفسير، هو نفسه سماه في ظلال القرآن، هو رجل كان في معتقله، وفي هذا المعتقل مع انفراده بكتاب الله بدأ ينظر في هذا الكتاب ويكتب تأملاته وأفهامه لهذه الآيات، وقد استدرك عليه جماعة من العلماء أمورا خاض فيها وهو لا يحسنها رحمه الله، وهو يعني مأجور على اجتهاده، وإن كان قد أخطأ في بعض المسائل خاصة أسماء الله وصفاته، فإنه أخطأ في هذا الباب، وله تأويلاته في استواء الله على العرش بأنها الهيمنة، وله بعض الكلام الذي هو يشبه كلام الأشاعرة القدماء. فالشيخ سيد رحمه الله أديب، ونحسبه كما قلت ممن قالوا كلمة حق عند سلطان جائر فقتل بسبب الكلمة التي قالها، وما قال إلا إن الحكم إلا لله. هذه خلاصة قضية الشيخ سيد قطب رحمه الله، أنه قال إن الحكم إلا لله، وما يعني كان له ذنب إلا أنه آمن بالله العزيز الحميد وقال أمنت بالله ربا مشرعا وحاكما ومعبودا، هذه قضية فقتل. ولذلك فالناس كلهم يعرفون له هذه الوقفة التي ما وقفها أحد يعني إلا النادر، وهم قلة في عصر ما كان أحد يعرف فيه شيئا عن يعني هذه القضايا، فرحمه الله رحمة واسعة وغفر له يعني ذنوبه وخطاياه، وغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. وقد صنف شيخنا الشيخ الفاضل عبد الله الدويش رحمه الله، وقد مات أيضا رحمه الله وهو صغير، مات فوق 40 بقليل، وهذا الشاب الذي كنت قلت لكم أنه حفظ الستة، حفظ الكتب الستة عن ظهر قلب، وكان يحفظ في مسند أحمد، صنف كتابه المورد العذب الدلال في التنبيه على أخطاء الظلال، كتاب موجود المورد العذب الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال، فتتبع الأخطاء التي أخطأ فيها الشيخ سيد رحمه الله تعالى، خاصة في مسائل الاعتقاد، خاصة في مسائل الاعتقاد. والمقصود أن كتب الشيخ سيد قطب رحمه الله لا يؤخذ منها أحكام شرعية، كل ما يستفاد من كتب الشيخ سيد هو يعني موقفه، وهو يعني إبرازه لقضية الحاكمية هذا، أما أنك تأخذ من ذلك الأحكام من فعل كذا فقد كفر، ومن فعل كذا فهذا الذي نشهد له بالإسلام، ولا بد من فهم الشهادتين حتى نشهد أحكام الآخرة، لا نخلط بين أحكام الآخرة وأحكام الدنيا، فما كان صلى الله عليه وسلم يختبر أحدا في معنى الشهادتين، ما كان يأتيه الأعرابي يقول له أنت فاهم الشهادتين ولا ما فاهم، وادعاء أن كل الناس كانوا يفهمون معنى الشهادتين هذا ادعاء خاطئ، فالصحابة كثير منهم كانت تغيب عنه أشياء، عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا ويجهلون معاني من معاني الشهادتين، منها أنهم قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وهم خارجين للجهاد، معنى هذا أنه في المدينة، هذا الكلام يعني بعد 13 عاما في مكة توحيد، وبعدين في المدينة يخرجون لغزوة ويرون المشركين يتبركون بشجرة، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط شجرة مثلهم نتبرك بها، فقال الله أكبر لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. بعض المعاصرين من عدم تفكيره يقول إيش؟ يقول هم ما فعلوا، لو فعلوا لكفرهم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا لا أتكلم عن فعلهم، أنا أسأل الآن عن فهمهم لمعنى كلمة التوحيد طوال هذه الفترة السابقة، ما كان هؤلاء الصحابة يفهمون أن اتخاذ ذات أنوار يتعارض مع كلمة التوحيد، هذا هو الذي نريد أن نصل إليه، أنهم شهدوا الشهادتين إجمالا، وبعض التفاصيل ما كانوا يعرفون أنها تتعارض مع الشهادتين. فأنا لا أتكلم عن كونهم فعلوا أو ما فعلوا، إنما أتكلم عن أن هؤلاء الصحابة طوال هذه الفترة التي مضت من إسلامهم منذ نطقوا بالشهادتين وإلى تلك الحادثة ما يعلمون أن اتخاذ شجرة يتبرك بها يتعارض مع شهادة التوحيد التي نطقوا بها، هذا هو موضع الشاهد. إذن ليس مفترضا في المسلم الذي يشهد الشهادتين انه يفهم كل شيء، كما يقول بعض كان الناس يفهمون معنى لا اله الا الله. هذا كلام غلط، هذا كلام ما هو صحيح. كان كثير منهم يجهلون كثيرا مما تقتضي هذه الكلمة، وكان يظهر من خلال المواقف انهم لا يفهمون مثل هذا، فكان يبين لهم ما دام مسلما ويقبل عن الله، ما الذي يمنع ان يقبل عن الله ما دام مسلما؟ الموحد هو ما يقبل ما جاءه من عند الله اجمالا وتفصيلا، لكنه قد لا يدري كثيرا من التفاصيل الا بعد ان تبين له. وفعلا ما يكلف احد الا بعد اقامة الحجة عليه. ولشيخ الاسلام ابن تيمية كلام طويل في هذا الباب، فارجو ان يرجع اليه في المجلد الثالث من مجموع فتاواه رحمه الله تعالى، وانه لا يكفر احد ولا يفسق ولا يبدع ولا يظلم الا اذا قامت عليه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها تارة ويفسق أخرى ويحكم عليه بالمعصية تارة أخرى أو بالنفاق تارة يعني أخرى وهكذا. فالمسألة بالنسبة للاستدلال بكلام يعني بعض المعاصرين، ما ينبغي أن نستدل بكلام أحد إلا بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم قديما من 1400 سنة وعقيدتهم واضحة وجلية، ولذلك نحن ندرس في متن العقيدة الطحاوية حتى تزول مثل هذه الشبهات. وقد قلت في دروس سابقة إن أخاكم يعني كنت يعني أحفظ أو أكاد أحفظ كتاب المعالم عن ظهر قلب، وهي الكتب التي بدأت بها كما بدأ كثير من الشباب الذين كانوا يدرسون في الجامعة في ذلك، ما كنا نعرف شيئا. هذه الكتب التي وجدناها أمامنا، وعندما بدأت أطلب العلم تبين لي أني ما أعرف شيئا، يعني برغم أني كنت أخطب الجمعة وكنت يعني في ذلك الوقت أتصدر في بعض المواقف، ولكن كما أخبرت عندما بدأنا نطلب بدأ الواحد يعرف أنه جاهل وأنه ما يعرف شيئا وأنه محتاج إلى التعلم حتى لا نخطئ. والحق موجود من 1400 سنة، ولا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق، ما يخلو منهم زمان، ما يخلو منهم زمان. فأين هم الذين كانوا يجهرون بهذا الحق ويتكلمون في العقيدة؟ لا بد أنهم دونوا عقيدتهم، لا بد أنهم دونوا. وهذا هو الذي جعلنا ندرس عقيدة أهل السنة والجماعة. سؤال في الميراث: رجل مات عن زوجة وولدان وثلاث بنات، وله أم وأخت وعمة، فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم؟ طبعا الأخت لا ميراث لها في هذه المسألة، والعمة كذلك. العمة أصلا لا ترث من الأصل، العمة لا ترث من الأصل، والأخت لا ميراث لها لأنها محجوبة بالأولاد والبنات. ما دام المتوفى له أصل أو فرع كالأب وهو أصل والأولاد هم فرع، فالأخوات ليس لهم شيء والإخوة ليس لهم شيء. فهنا الأخت ليس لها شيء والعمة ليس لها شيء. بقي معنا الأم، فالأم في هذه المسألة لها السدس باعتبار أن في أولاد، والزوجة لها الثمن، والباقي للأولاد الذكر مثل حظنا فيه. يعني الأم لها السدس والزوجة لها الثمن، والباقي باقي التركة للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا وبالله التوفيق. في الحقيقة يعني رجل محتار في جاره، فيقول جاري هذا لي جار يصلي ويصوم ويلتزم بالفرائض وأدى فريضة الحج مؤخرا، من تعاملي معه يقول وقبل وبعد التزامي بحمد الله أشهد له بالإيمان، يعني نشهد له بالإيمان يعني من جملة المؤمنين، نعم كما تعلمنا. أما أننا نشهد له بالإيمان، لا ما نملك أن نشهد لأنفسنا بالإيمان، فضلا عن أن نشهد لغيرنا، نقول نحسبه طيبا، نحسبه من الطيبين. يقول ولكن توجد مسألة تحيرني، وهي أن له ثلاث بنات إحداهن تلبس الحجاب المتبرج، ما أدري ما هو الحجاب المتبرج، والأخريان أو الأخرى نعم والأخريان متبرجتان تماما، وهو لا يأمرهم بالحجاب. وعندما ناقشت في ذلك يقول إنه لا يحب أن يفرض عليهن شيئا وهن غير مقتنعات بأدائه. أنا أقرأ بالمعنى طبعا، فأخونا يعني من جهة النحو في أخطاء، أي قال لا يريد أن يلبسهم الحجاب وهم غير راضين، هكذا قال. حتى إن إحدى بنات تقول إنها تعتبر الحجاب رجعية وتخلف، وتركها تخرج مع خطيبها الذي أعرفه ولا يصلي إلا قليلا. وأخبرني جاري هذا أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في المنام، وعلى ذلك فهو مطمئن أنه على حق في إيمان الله تعالى، وأنه ليس فرضا عليه أن يلزم بناته بالحجاب الشرعي يعني الحجاب الكامل. فماذا تعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟ وهل معنى ذلك أن الرجل محبوب من الله تعالى وأن عقيدته صحيحة وأنه لن تمسه النار وأنه من أهل الجنان في الفردوس الأعلى وأن الرسول قبله في رقبته في رؤيا التي رآها في مرة من المرات؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في مسألة الحجاب: إن الله يغار وإن المؤمن يغار، لا يدخل الجنة ديوث، إني لغيور وما من امرئ لا يغار إلا منكوس القلب. مع هذه الأحاديث بعضها في صحته نظر وبعضها ضعيف وبعضها صحيح ويعني على الراجح ومختلف في ذلك أيضا، فالأخونا خلط أحاديث صحيحة على ضعيفة في هذه المسألة. ثم قال: ما رأي الدين؟ ما اتفقنا قبل ذلك أن هذه الكلمة غلط، ما نقول ما الدين ليس له رأي، والدين ليس بالرأي، نقول ما حكم الدين، ما نقول ما رأي الدين، فالدين ما هو رأي، لأنهم الآن يقولون نحترم الرأي والرأي الآخر. ولذلك أحسن إخواننا في مجلة التوحيد عندما قالوا إنها يعني حرية الفكر لا حرية الكفر، فهم الآن عندهم الإنسان حر في كل شيء، يكفر وهو حر في كلامه، يكفرون بالله جهارا نهارا وهم أحرار، كل واحد يقول اللي عنده، مع أن هذا عند التحقيق تجد أن صاحب الحق ليس حرا، لا يستطيع أن يقول كل ما يريد، فهم يبيحون للفاحشين والفاحشات أن يخوضوا في كل شيء. فإذا تكلموا في الدين، إذا تكلمت أمين رزق في الدين ما هذه تتكلم في الدين، أما إذا تكلمت أنت في الدين وأنت طبيب يقولون لك أنت دكتور، إذا دخلت في الدين أنت ما لك ومال الإسلام، أنت خليك في الطب ما لك ما تخ... ما... أما إذا تكلمت أمين رزق لا تتكلم، تقول الفن رسالة والتي تريد أن تتوب من ذنب يخصها تتوب، أما إذا كانت تريد أن تتوب من الفن فالفن رسالة لا يتاب منه، أما هذا فما في مشكلة. ونحن نقول والله إن هذا الكلام يبشر بخير، فإنما يدل على غيظهم مما أصابهم في يعني في عقول دورهن، فالخير دخل لهم في 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 جوف البيوت الفنية كما يسمونها، وهي تتحسر على ماضيها الذي تعبت فيه، لأن أمثال شمس البرود وغيرها عندما تقول أنا تبت إلى الله كأنها تقول لمثل هذه كل حياتك ذاهبة بدون أي ثمرة. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فواحدة أبذلت حياتها كلها لهذه القضية في الآخر تجد واحدة تقول لها تبت إلى الله ورجعت إلى الله، يعني تلغي لها 70-80 سنة هي عمرها. طبعا نحن نقول إن هذا يدل على أن الخير قد وصل بفضل الله إلى أماكن كثيرة، وبإذن الله ينتشر، وسيموت هؤلاء كمدا وغيظا بإذن الله تعالى. أما بالنسبة لرسالة الأخ يقول: أرجو أن تصدق، ما حكم الدين في ابنته التي تتهم الحجاب بأنه رجعي وتخلف؟ وأرجو أن تصدق أنه بالفعل رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقسم لي على ذلك، لأنني لم أكن أصدق ذلك. المسألة طبعا الورقة برغم طولها فيها أمور تحتاج إلى تنبيه. أولا بالنسبة لوصفه للرجل بالإيمان، كان يقصد أنه بجملة المؤمنين أي المسلمين، فهذا لا بأس به، فهو مسلم، نحن لا نكفر هذا الرجل، لا نقول إنه كافر. وكونه قصر في تكليف أو أمر بنات بحجاب لا شك أنه آثم في هذا، وأنه يعتبر على كبيرة من كبائر الذنوب، فتبرجهن كبيرة وتركهن على هذا الحال كبيرة، فهذا من الكبائر وليس من الصغائر، وهو مسؤول عن هذه الرعية وسيحاسبه الله عن ذلك. هذه مسألة. أما سؤال عن مسألة رؤية هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه يؤكد أنه رآه، نقول له: أنت ما أدراك أنه رآه، وكونه أقسم لك بالله أنه رآه هذا لا دليل فيه على أنه رآه. واحد يقول: لا، قد قال صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. نقول له: انتبه للحديث أنه يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي أو بصورتي كما في رواية. فهنا أهل العلم كانوا إيش يعملون؟ عندما يأتيهم واحد يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون له: صف لنا من رأيته. فيقول: رأيت رجلا طويلا، يقولون له: ما رأيته. يقول: رأيت رجلا قصيرا، يقولون له: ما رأيته. يقول: رأيت رجلا ممتلئا، يقولون له: ما رأيته. يقول: رأيت رجلا أسمر، يقولون له: ما رأيته. إيش إذا ما معنى الحديث عندهم؟ معناه أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل في شكل الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن يتمثل في غير شكله ويدعي أنه هو، هذه يمكن الشيطان أن يفعلها. وهذا يحصل لكثير من المخرفين والعصاة والفسقة والمخالفين للشرع، يأتيهم الشيطان في صورة رجل طويل وأسمر، كلهم أنا الرسول وسلم عليهم وخذهم بالحكم، كله أنت كويس وربنا راضي عنك خليك زي ما أنت كده على طول. هذا لا، هذا ليس بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من المنامات. نفرض أنه الرسول فعلا أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقا وصدقا، لا يستفاد من الرؤيا حكم شرعي. وما أخطأ إخواننا رحمهم الله وغفر لهم الذين اقتحموا الحرم المكي وأحدثوا تلك الفتنة هناك، وهم من أقرب الناس إلي أعرفهم عن قرب، نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم خطأهم، أخطأوا خطأ فاحشا. ما أخطأوا ذلك الخطأ إلا لأنهم اعتمدوا في فعلهم هذا على رؤى رأوها ونفذوها باعتبار أنها رؤى حق ورؤى صادقة. وقد أتاهم الشيطان من هذا الباب الذي خدعوا منه، فيأتي رجل من السودان يقول لهم المهدي ظهر، يقولون له لو رأيته تعرفه؟ قل نعم. يجلسون له ذلك الأخ الذي اسمه محمد ابن عبد الله وهو من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلا يجلسون له هذا الأخ في وسط حلقة كبيرة جدا، يقولون له أخرج الشخص الذي رأيته في المنام، يطوف حتى يأتي عند الأخ محمد يقول هو هذا. رجل ما أتى المملكة قبل ذلك، فتنة، الشيطان يري هذا في السودان ويري هذا في اليمن، نفس الشخص فتنة، أتاهم الشيطان من الباب الذي يحبونه. الفساد انتشر، الفتن كثرت، نحن كلنا نتوق لخروج المهدي الرجل الصالح الطيب الذي يحكم بالشرع، شغلنا بهذا الأمر حتى أصبح مسيطرا على أذهاننا، دخل لنا الشيطان من الباب الذي نحب حتى خدعنا وفتننا. وخطأنا الشرعي أننا أقمنا حكما شرعيا بناء على إيش؟ على الرؤى، والرؤى لا يستفاد منها حكم شرعي. غاية ما يستفاد من الرؤية أنها بشرى فقط، كما قال صلى الله عليه وسلم ما بقي من النبوة إلا المبشرات، الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له بشرى تتفاءل بها خيرا فقط، أما أنك تبني عليها حكما لا ينبني على الرؤية الصادقة 100% حكم شرعي واحد. تنتبه لهذا لأنه قد زل في هذا من هم أعلم منك ويعرفون، بعضهم ما شاء الله بعضهم كان إذا صلى بالناس ما يبقي في المسجد أحدا إلا أبكاه، بعضهم أخونا محمد بن عبد الله ذلك الذي زعم أنه المهدي كان في غاية الطيبة في غاية الهدوء، وكان يخطب في الرياض في المسجد في مدينة الرياض، ما يبقى أحد في المسجد إلا يبكي بكلامه رحمه الله تعالى. فأقصد أنهم كانوا أهل عبادة وأهل ورع وأهل زهد وكانوا طلاب علم، ولكن خطأ واحد انظر كيف صنع بهم وجعلهم يسلكون بابا من أبواب الفتن، وشهروا السلاح في بلد لا يحل فيها حمل السلاح، وحصلت مقاتل وقتل ناس وظلما وعدوانا، كل هذا غلط وخطأ، نسأل الله أن يغفر لهم وأن يعفو عنهم. المقصود على كل حال هو أن هذا الرجل لا ينبغي هو نفسه أن يقتنع أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا وصف لنا من رأى، نقول له من رأيته، يقول رأيت رجلا بالصفة الفلانية، نحن طبعا واحد يقول وأنت من أين تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، هل رأيته؟ إلى الآن ما رأيته في المنام ولا مرة، وهذا لا يزيدني ولا ينقصني، ولكن أسأل الله أن يريني إياه في المنام وأن يريني إياه في اليقظة عندما نرد على حوض صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أن أعرف صفته من الأحاديث الصحيحة التي وردت في صفته وفي شمائله. تصنف أهل العلم كتبا متخصصة في الشمائل، صنفوا كتبا متخصصة في الشمائل المحمدية، منها كتاب الشمائل الترمذي رحمه، كتاب مستقل في الأحاديث التي تصف لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية، يعني ما لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير الممتلئ، وكان أبيض مشربا بحمرة صلوات الله سلامه عليه، وكان أقنى الأنف يعني أنف فيه مروز، وكان أجلى الجبهة، وكان بعيد ما بين المنكبين يعني صدره عريض وفتيح صلوات الله وسلامه عليه، وله صفات معروفة كثيرة. أقصد من أخبرنا أنه طويل بائل أو قصير ممتلئ أو أسمر، كل هذا يجعلنا نقول لم ترى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فدعوى أنهم يرون النبي كثير جدا، وبعض الناس لا يصلي، لا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، يقول لك أنا ده مقاولة لا عاملها أهي. فطبعا الشيطان يتشكل له في أي صورة، يقول له إنه رسول صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعارض الحديث الصحيح، الحديث كما فهمنا معناه أن الشيطان لا يمكنه أن يتمثل في هيئته وشكله صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو، لكن يمكنه أن يتشكل في هيئة أخرى وأن يدعي أنه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ليس في الحديث ما يمنعه. ولذلك أقول إن دعوة أنه رأى هذه غير مسلمة. ثم بعد ذلك بقيت نقطة تلك الفتاة التي تصف الحجاب بأنه رجعية وتخلف. هذا القول كفر، هذا القول كفر وردة عن الدين، ولكن هذه الفتاة لا يمكننا أن نخرجها هي من الملة إلا إذا أقمنا عليها الحجة الرسالية، وأن نفهمها أن هذه المقالة تخرجها من الملة لو أصرت عليها بعد إقامة الحجة عليها. هذا وبالله التوفيق، ونسأل الله أن يصلح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بعد أن قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، قال: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. سبق أن تكلمت في الفقرات الماضية عن الفرق بين الإطلاق والتعيين. فالله سبحانه وعد المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالجنة، وتوعد الكافرين المعرضين المتولين عن الخير بالنار. وبين هذا وذاك هناك درجات ودركات، فليس كل من انتسب إلى الإيمان قد آمن حقا وصدقا وعمل الصالحات، وكذلك ليس الكافرون في مرتبة أو درجة واحدة من الكفر. فالجنة درجات والنار دركات، الجنة علو والنار سفل. والمقصود هنا الكلام ليس عن الكفار، وإنما عن من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عمن مات من أهل القبلة. فلا نشهد على أحد منهم بنار ولا ننزل أحدا منهم جنة، حتى وإن رأينا ظاهر عمله كذلك، فإننا لو رأينا عمله في الظاهر أنه رجل صالح وأنه رجل يعني يواظب على الخير وعلى الطاعة، فهذا يجعلنا نقول نحسبه من أهل الجنة، نحسبه من أهل الخير، نرجو له ذلك. أما أن نشهد له بالجنة أو أن ننزله درجة في الجنة، فهذا لا نملكه إلا لمن شهدت له النصوص بعينه، كالعشرة المبشرين بالجنة، وكعبد الله بن سلام، وكبلال رضي الله عنهم أجمعين. فإن الذين شهدت لهم النصوص بأعيانهم من هذه الأمة هم الذين نشهد لهم، أما غيرهم فإننا لا يمكن أن نشهد عليهم بجنة ولو كان ظاهر عملهم أنهم من أهل الجنة. ولعلكم تعرفون حديث تلك الصحابية التي قالت إن يعني موت زوجها ما يصبرها على فراق زوجها إلا أنه من أهل الجنة، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني وما يدريك، أما هو فقد أتاه اليقين، أما هو فقد أتاه اليقين. فقالت تلك الصحابية فما زكيت أحدا بعده أبدا، أو بهذا المعنى تقصد بالنسبة لأحكام الآخرة. أما أحكام الدنيا فنحن نقول نحسب فلانا طيبا، وكذلك إذا رأينا من هو من الفجار أو من الأشرار فإننا نقول إنه من الأشرار أو من الفجار، لكن لا نستطيع أن نقول إنه من أهل النار أو إنه سيدخل النار حتما. نعم طيب جزاكم الله خيرا، لأننا نحن في الدورة هنالك في ذلك الموضع. طيب يا أخي جزاك الله خيرا بارك الله فيك. نحن عند قوله ولا يخرج العبد من الإيمان. ها طيب ولماذا تركتموني من الأول؟ لأن عندنا هناك ارتباط بنفس المتن، وأنا طبعا يعني هناك كل يوم هنا كل أسبوع، فالحمد لله على كل حال. نحن في الفقرة 60 أو 61. قال رحمه الله تعالى ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. ولا شك أن الكفر كما قلت قبل ذلك شعب، وشعبته الأصلية هي الجحود والتكذيب والاستكبار والعناد والإباء والتولي. فإنه في مقابلة شعبة التوحيد شعبة الكفر والشرك والعناد والاستكبار والتكذيب والإباء. وكون أهل العلم قسموا الكفر إلى أنواع وقسموا الكافرين إلى أنواع، إلا أنه يجمع الكافرين أنهم مكذبون بدليل آيات كتاب الله تبارك وتعالى. وكون بعض الكفر في الدنيا يحكم على صاحبه بقرينة ظهرت لا يدل على أنه ليس مكذبا في الباطن. فالله عز وجل قال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فقوله تعالى لا يصلاها إلا الأشقى هذا من صيغ الحصر والقصر، لأنه استثناء في سياق النفي، والاستثناء في سياق النفي يفيد الحصر والقصر. قال تعالى لا يصلاها إلا الأشقى. من هو ذلك الأشقى؟ الذي كذب وتولى. قد يقول قائل أما نؤمن أن بعض الموحدين يدخلون النار ويعذبون فيها؟ نقول نعم نؤمن بذلك، ولكن من قال إنهم المقصودون في هذه الآيات؟ فليسوا هم المقصودين في هذه الآية أو في هذه الآيات، فإن هذه هي النار الكبرى التي لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. أما الموحدون فلا يمكن أن يسوي الله بينهم وبين الكافرين في العذاب، فهم وإن دخلوا جهنم لكنهم لا يعذبون فيها كما يعذب أهل النار الذين هم أهلها. وقد يقول بعضكم أعلى هذا دليل، أعلى هذا دليل، أعلى هذا يعني أن هناك من هم أهل، من هم أهل للنار وأصحاب لها، وهناك من يدخلونها يعني دخولا عابرا. نعم هناك أدلة كثيرة، وقد صح صريحا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أقوام تأخذهم النار بذنوبهم. فبين صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لهم أحكام تخصهم بدليل قوله بعد ذلك حتى إذا أماتتهم إماتة فصاروا فحما أو فحما أو حمما أو بهذا المعنى، قال يخرجون فيلقون في نهر الحياة أو الحياة كما في بعض الروايات، فينبتون فيها كما تنبت الحبة في حمير السيل. والحديث في الصحيح، والمقصود هنا أن أهل النار إنما هم الكفار، أما الفجار من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما العصاة وأصحاب الذنوب فهؤلاء ليسوا من أهل النار وليسوا من أصحابها. فالنار لها أهل وأصحاب، وهم الذين يلازمونها ولا يفارقونها ولا يخرجون منها. أما هؤلاء فإنهم وإن دخلوا النار بذنوب استحقوا بسببها العذاب، إلا أنهم في الحقيقة من أهل الجنة ومن أصحاب الجنة، فدخولهم في النار إنما هو دخول تطهير ودخول يعني عقاب مؤقت، أي على قدر ذنب معين عاقبهم الله سبحانه وتعالى بسببه. لهذا فإن الإنسان الذي يحكم عليه بالخلود في النار إنما هو الذي اتصف بصفات أصحاب النار وأهل النار. قال تعالى في سورة الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا